أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس المقدمات الممهدات بين يدي سورة يوسف عليه السلام. وفي المجلس الأول ذكرنا أولا تعريف أو التعريف بالسورة الكريمة، ثم ذكرنا الارتباط المحكم والحكيم بين مصر والأرض المقدسة، وذكرنا ثالثا الشخصية المتفردة للسورة الكريمة، وذكرنا رابعا ما يؤكد هذه الشخصية المتفردة لتلك السورة الكريمة، وذكرنا خامسا التصوير الدقيق لشخصيات السورة وكونه تمهيدا لفهم طبائع بني إسرائيل. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في التصوير الدقيق لشخصية يوسف عليه السلام.
سادسا، كما صورت السورة الكريمة طبائع بني يعقوب الأحد عشر هذا التصوير الدقيق العميق الكاشف لمكنوناتها، فهي كذلك صورت التصوير الدقيق العميق الكاشف لكريم سجايا يوسف عليه السلام نبي الله ورسوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الصفوة المحلات لتلك السورة الكريمة، من نحو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني لما كان من المحسنين المخلصين جعله الله تعالى من عباده المخلصين.
تلك صفة الإخلاص صاحبها أخلص فهو مخلص، أخلص فهو مخلص. فالعبد إذا أخلص القصد لله سبحانه وتعالى يكون مخلصا، أما إذا استخلصه الله عز وجل يعني اصطفاه يعني اجتباه يعني اختاره فيكون العبد مخلصا. فالوصف هنا دل على الأول متضمنا المعنى الأول، يعني لا يكون من المخلصين إلا إذا كان من المخلصين، تمام. فالوصف هنا دلنا أنه اجتهد في الإخلاص وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى على الأهوال اللي شافها، ولكنه لم يكن يرى إلا الله عز وجل، فرقاه الله تعالى واصطفاه واجتباه وجعله من عباده المخلصين، يعني أهل الاصطفاء والاجتباء.
وكذلك في قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذلك الآيات في دعوة الفتيان في السجن إلى الله تعالى، وكذلك في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وكذلك في قوله تعالى: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقوله تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
يعني أنت شايف أنه كما ترى مجموعة الآيات دي وغيرها، يعني كأنها ترسم لنا ملامح سورة يوسف عليه السلام من مبدأ القصة إلى نهايتها، حتى في نهايتها هو يتوسل بنعمة الله عليه. يعني لما الواحد يدعي يقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فإنه يتوسل بنعمة الله عليه، وهذا معناه أنه لا يرى لنفسه فضلا. يعني يتوسل بنعمة الله عليه، أنت لما تتوسل بحاجة ربنا ادها لك، مش كده؟ ربنا أعطاك مثلا علم أو صحة أو مال أو ولد أو نحو ذلك، فأنت لما تتوسل بتلك النعمة هي في الحقيقة اعتراف بأنه لا فضل لك في ذلك، وأنه محض فضل الله عز وجل. فبما أنعمت علي كما أنعمت علي بذلك فإني أسألك كذا وكذا. يبقى ده معنى يعني تجرد هذه الشخصية، صنعت على عين الله تعالى كما ترى، وكل أنبياء الله تعالى وكل رسل الله عز وجل كلهم كذلك يصنعون على عين الله. هذه قدوة للبشرية الإنسانية، كيف يصنع الله تبارك وتعالى من اصطفاه ومن اجتباه ومن أخلصه وجعله مخلصا. فأنت هنا في النهاية يقول قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، الفضل أولا وآخرا لك، فبما أنك كذا فتوفني مسلما. دي غايته، واخد بالك؟ وبعدين كلمة الحقني دي بصراحة إن شاء الله من نوصل لها نوقف عندها وقفة طويلة قوي. الملحق بالشيء ليس منه، أصل الإلحاق، أصل الإلحاق هذا يلحق بكذا. فالملحق بالشيء في أصله هو طبعا هو منهم ومن عيونهم طبعا، لكن هو يرى نفسه. كيف يرى نفسه؟ يرى نفسه أنه ليس منهم، اجعلني ملحقا وإن كنت لست منهم فاجعلني ملحقا بالصالحين. فهي يعني شوف من أول الصورة، من أول الصورة وبناء لتلك الشخصية العجيبة حتى وصلنا في النهاية آخر حاجة قالها هو كده، آخر كلام له في الصورة، ألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني. يوسف اللي له القصة الطويلة دي كلها والكرمات دي كلها، غاية الغايات عند يوسف إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عشان بس نعرف حجمنا ونعرف المفروض نكون نفكر في إيه. يعني آخر يوسف، آخر يوسف، يوسف اللي الدنيا كلها ما فيش حد في نسب البشرية، ما نيجي بتفسير إن شاء الله، في النسب البشرية كلها من أول من لدن آدم إلى يوم القيامة نسبه يدنو من نسب يوسف، تفرد بهذا النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده خلاص، ورغم كده ولا يرى شيئا البتة، وبتوسل بنعمة الله عليه لأنه لا يرى له فيها صنيعا ولا فضلا، يتوسل بذلك إلى توفني مسلما الحقني بالصالحين. عشان برضو ايه الناس اللي بتدعي ربنا تبقى عارفة، اولا تتوسل بايه، ثانيا ما هو همك، باي شيء تعلق قلبك، كل ده انت، كل ده احنا سايبينه، كل ده تركينه. المهم هيتوفاك ازاي، وبعد الوفاة بمن تلحق، مع من تكون. هذه بقى قضية الايه، قضية هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. تمام، صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي،
فأنت ترى السورة الكريمة قد صورت بدقة وعمق هذا الرصيد الأخلاقي الضخم وتلك السمعة التي لا يرقى إليها شك، لتكون أسوة ونبراسا للدعوة والدعاة إلى الله على بصيرة، كما جاء في خواتيم السورة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الأخلاق العظيمة وتلك المجاهدات الفريدة هي سبيل يوسف عليه السلام، وسبيل آبائه عليهم السلام، وسبيل سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. أنت في آخر السورة بعد السورة الطويلة في 100 آية في السورة يجي بقى أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر بيقول إيه؟ قل يا أيها النبي المكرم هذه سبيلي. إحنا قلنا إن اسم الإشارة درسنا كده في المقدمات إن اسم الإشارة بياخد معرفيته من إيه؟ من المشار إليه. مظبوط؟ أعطني هذا الكتاب. خلاص؟ يا إما يكون في كتاب إحنا متكلمنا فيه فأنت قمت جبته، يا إما أنا أشرته بشارة مادية للكتاب. فدايما معرفية اسم الإشارة تأخذ من الإشارة إما المعنوية وإما الإيه؟ الحسية. مظبوط؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مظبوط؟ طيب قل أيها النبي المكرم هذه. فين بقى اسم الإشارة الإيه؟ القصة كلها مفتح عليك للحكاية اللي احنا قلناها لهذا النبي المكرم اللي جات من أول ولادته لغاية ما ارتقى عرش الوزارة في مصر. هذه سبيل، هذه الأخلاق هي السبيل، هذه الآداب هي سبيلي، هذه المعتقدات، هذا اليقين، هذا الدعاء هو سبيلي، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى اسم الإشارة هنا عايزك تجمع الصورة كلها في قلبك. إذا قلت إيه؟ هذه سبيلي. سبيلك أنت بس عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنا الضمير هنا طلع عشان يجوز العطف. أنا ومن اتبعني، ما هي سبيلي بل يدي هي زي أنا. لكن الضمير ظهر ليه؟ قلناها برضو، الضمير ظهر ليه؟ عشان يمهدوا للإيه؟ العطف. أنا ومن اتبعني، اللهم اجعلنا منه، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن شاء الله بقى في لكن المعنى العام إن شاء الله لما نوصل هنقول بالتفصيل اللائق يعني بالمقام. لكن عايزك تعيش الجو ده، وإن فكرة الرصيد الأخلاقي الضخم ده كان مهم جدا لكل من ينتسب إلى سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أيها المنتسبون إلى سبيل النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا، هذه الأخلاق المطلوبة، هو ده السلوك المطلوب، هو ده السبيل المطلوب، وإلا اركن على جنب، ما تلوثش، لا تلوث طريق الدعوة إلى الله تعالى. طريق الدعوة إلى الله تعالى مشروط. مشروط بإيه يا سيدنا؟ بهذه الأخلاق، بهذا الرصيد الضخم من الأخلاق، والتعبد والذكر واليقين والإقبال على الله تعالى، ده شرطه. خدين بالكم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
سابعا، السورة الكريمة وهجرة الأنبياء والمرسلين. مقدمة: إن الهجرة سنة ماضية في أنبياء الله تعالى ورسله، كما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة رضي الله عنه: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية في الصحيح إلا أوذي. والهجرة كذلك باقية إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي بنتكلم، لاحظنا في سورة يوسف هجرة، وده هنقوله في الآخر، بس أنا بعمل مقدمة بس عشان انت ما هي تبقى حاضر معايا. هي فين الهجرة اللي في سورة يوسف؟ يوسف لما ساب الأرض المقدسة والمكيدة والغابة الجب والحاجات دي كلها لم يكن نبيا، صح؟ ما فيش نبوة في الطفولة. مظبوط؟ أمال فين الهجرة؟ الهجرة هي هجرة يعقوب عليه السلام. يعقوب في آخر القصة سيهجر الأرض المقدسة المباركة ويذهب إلى مصر، ورفع أبواه على العرش وخروا له سجدا، وبقي يعقوب في مصر إلى أن مات. يعني يعقوب مات في مصر، بس مش مدفون في مصر، هنقولها إن شاء الله. تمام؟ يبقى إذن الهجرة التي لاحظناها هي هجرة يعقوب عليه السلام من الأرض المباركة التي دفن فيها أبواه، اللي هم مين؟ إسحاق وإبراهيم مدفونان هناك في الأرض المقدسة وهو الحفيد، فكان المفروض أنه إيه؟ هيدفن في نفس المكان، لكنه هاجر إلى هذه الأرض التي شرفها الله تعالى بثلة من الأنبياء والمرسلين، تمام؟ فجاء إلى هنا حتى مات فهاجر، ثم صار ذلك بمجيئه الأسباط، أولاده الأسباط عاشوا في مصر بعده حتى تكونت هذه العائلة الضخمة اللي هي عائلة بني يعقوب المبنو إسرائيل، تكونت ثم أعدوا للهجرة مرة أخرى من مصر إلى الإيه؟ الأرض المقدسة. فقصة الهجرة في سورة يوسف مهمة جدا، هجرة يعقوب وبنيه، ثم هجرة بني إسرائيل لما كانت مصر صارت إيه؟ صارت محضنا، زي ما تاخد حاجة وتحطها في محضن وتزرع وتقوى ومش عارف إيه، وبعدين تنقلها للبيئة التانية اللي كان فيها، يقول لك لم تكن صالحة في وقتها. ها؟ فجيء ببني إسرائيل هنا لهذا المحضن حتى صاروا أمة كبيرة، وخرج بهم موسى عليه السلام إلى الأرض الإيه؟ المقدسة. فلما تنبهنا إلى قضية الهجرة في سورة يوسف قلنا طب ده الهجرة دي كل الأنبياء والمرسلين لهم هجرات قولا واحدا من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الفكرة؟ ليه دايما كل نبي لازم يهاجر؟ إيه فكرة أن يهجر أرضه ووطنه وبلده ومكانه؟ كل هنقول إن شاء الله بالتفصيل كل بس الهجرة لها قواعد ولها إذن إلهي، حتى الذي خرق الإذن اللي هو يونس عوتب هاجر لما يأس من قومه، لكنه من غير أن يؤذن له فعوتب فتاب الله عليه. كل وإبراهيم كل الأنبياء والمرسلين جميعا، وسنأتي إن شاء الله للتفصيل في حينه. فأنت لما لاحظت أن قضية الهجرة ده بقى ده جزء من التكوين الايه في هذه العصابة الصالحة من بني آدم والأنبياء والمرسلين، لازم يتركوا كل شيء لله حتى ولو أحبوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وهو يغادرها، حتى ولو أحبهم يترك المحبوب يترك المألوف يترك كل شيء لله تعالى ويذهب حيث يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، حيث يقيم أمر الله عز وجل، فيترك كل شيء لله تبارك وتعالى. حكمتهم كل حتى المسيح، هنقول كل كلام بالتفصيل إن شاء الله، الجميع هاجروا. فإذا قضية الهجرة قضية محورية في هذه السورة، سيما وإنها بتأسس لنا لهجرة أكبر أمة بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم أمة بني إسرائيل، تمام؟ فيهمنا جدا أن ندرس الفكرة وكيف نشأت مع تصورنا أن هذه القضية شاملة لكل الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وهاجر، ما من رسول إلا وهاجر، وهاجر كل شيء لله تبارك وتعالى. فهمت الفكرة؟ نرى بقى الإيه المقدمات اللي اتفضل يا سيدي.
وقد هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجروا إليها الهجرة الثانية، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم هاجر وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة، ولم يتخلف عن الهجرة إلى المدينة المنورة إلا صنفان. الصنف الأول هم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والصنف الثاني هم الأعراب.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. هو طبعا أنا الصنف الثاني ده أردت أن أنا أوضح فيه شوية، عملنا هامش طويل شوية بس مفيد إن شاء الله يكون نافع. الصنف الأول مشهور مشهور، لأن الهجرة من مكة للمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة على كل مستطيع على خلاف في تفاصيل، ولا يعفى من ذلك إلا غير المستطيع، تمام؟ لكن في فريق تاني لم تكن عليهم الهجرة واجبة وجوب عين، بل كانت عزمة الأفضل، لكنهم لم يكونوا كذلك، اللي هم مين؟ الأعراب. هم مين الأعراب دول؟ يعني إيه الأعراب؟ الأعراب مذكورين في القرآن الكريم 10 مرات، كلمة الأعراب مذكورة أغلبها طبعا في سورة التوبة، مذكورين 10 مرات. هم مين الأعراب اللي لهم ومنهم ومنهم ومن الأعراب؟ إيه حكايتهم دول؟ يعني إيه الأعراب اللي هم لم يهاجروا النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يهاجر كثير منهم أو أغلبهم؟ وعايزين نتصور المسألة وإن شاء الله تكون فيها يعني فائدة في تصور قضية الإيه، إن في بعض من استثني من الهجرة من وجوب الهجرة وجوبا عينيا، لأن ربنا تعالى يقول إلا المستضعفين ها من الرجال والنساء ها ينهار بين الولدان، يعني كانت واجبة على الولدان، حتى ابن عباس في التفسير يقول وأنا منهم، يا ابن عباس من من فيهم الآية دي من المستضعفين من الولدان، يعني كانت تجب على الولدان، لأن لا يجوز إلا طالما حصل استثناء لهم يبقى قطعا هم كانوا إيه ها ده كانوا داخلين في المستثنى منهم، صح؟ كانوا داخلين في المستثنى منهم، لما نلاقيهم في المستثنى يبقى نقول هم داخلين دخولا. فكلمة والولدان تفهمك القضية كانت كبيرة جدا، مسألة إنه تجب الهجرة يعني تجب الهجرة إما إلى الفتح وإما قالوا إلى الأحزاب، لأن يعني بالأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا خلاص، فهي في لكن في النهاية استمرت سنين سنين، يجب على كل مؤمن كبيرا صغيرا رجلا امرأة أن يهاجر إلى مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، مظبوط؟ استثني من ذلك الطائفة الأولى في آية النساء، واستثني من ذلك الإيه؟ الأعراب. عايزين نتصور إن شاء الله هذه الصورة. فضل.
يقول في الهامش، يقول عبد الصمد الخزروني: الأعرابية صفة للأعراب، وللكلمة مدلول لغوي، فالأعراب لغة هم العرب البدو، كما أن للكلمة معنى إسلاميا قرآنيا، وهم في القرآن والسنة مسلمون أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصروه نصرة الأوس والخزرج رضي الله عنهم. فالأعراب في القرآن والحديث هم في مقابل المهاجرين والأنصار، قوم مسلمون في أطراف جماعة المسلمين سكنا وإيمانا. جماعة المسلمين هم المهاجرون والأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم في سيرة الجهاد النبوي غناءهم في الإسلام وسابقتهم، ونقرأ سورة التوبة لنعلم أن الأعراب خليط من مسلمين صادقين وآخرين منافقين، وآخرين قاعدين متخلفين، وآخرين يخونون عهد الله، أي خليط. هم أيضا طبقة من المسلمين لا تتميز بإيمان ولا هجرة ولا نصرة ولا إيواء ولا جهاد، وكل مجتمع إسلامي قائم لا بد أن تكون في هوامشه أعرابية قاعدية على أصناف ما وصف الله عز وجل من صفات أعراب العهد النبوي.
خلي بالك بقى، يعني هو هنا المؤلف بينبه لحاجة مهمة جدا، إن صفة الأعرابية دي ليس شرطا أن ترتبط بالبداوة وبالإبل وإلى النحو، لا، هي صفة إنسانية، صفة بشرية في الخلق الإنساني، يعني ستجد أعرابا في كل مجتمع من المجتمعات. يعني بقى أعرابا يعني أخلاق الأعراب، يعني طبائع الأعراب. طبائعهم إيه؟ عشان كده إحنا توسعنا في الوصف. هذه المجموعة اللي هي مسلمين مجاهدين صابرين محتسبين، ولا هم كفار خلص، ده في منهم ومنهم. فوجود الطائفة دي في المجتمع محكوم بها قدر الله عز وجل، الناس يتباينون ويختلفون. فانا عايز اتصور بقى ان تبتدي تتصور ان في فكره الاعرابيه، او هذه التعبير جميل الحقيقه، فكره الاعرابيه، الخلق، خلق الاعراب، طبائع الاعراب، سلوك الاعراب، فاهمين الفكره؟ هو الراجل هنا بيقول كلام بديع بصراحة. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
يقول: منهم منافقون، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومنهم من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بالمؤمنين الدوائر.
ما ينفق مغرما يعني ينفقه بكراهة ويعتبره غرم، غرما لا غنما. مظبوط. المؤمن الصالح يعتبر ما ينفقه في سبيل الله إيه؟ ها؟ مغنما مش مغرما. مظبوط. لكن دول بقى يعتبر زي تبص في القرآن لهم أن ما ينفقونه إنما هو إيه؟ ها؟ مغرم، ضيع، خسر، قلل، فهو غرم لا غنم. مفهوم الفكرة؟ الطبع ده موجود، ده يرتبط بقى بالناقة والصحراء، لا يرتبط بهذا، يرتبط بهذا بالقلب، هو ده ارتباطه الحقيقي. ففي قلب أعرابي ويبقى يعني مودرن قوي ولابس أحسن حاجة وعايش في أحسن حتة، بس إيه؟ ها؟ أعرابي، مش كافر بس أعرابي، شخصية أعرابية. فاهمين الفكرة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنهم من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بالمؤمنين الدوائر. ومنهم ومنهم، فإن كثيرا من الناس لا يحركهم إلا الإخلاص لمصالحهم، ولا يحد من أنانيتهم إلا قهر وازع السلطان والخوف من سطوته. من كل ما أوردناه يتبين أن الأعرابي بهذا المصطلح وفي هذا التصنيف ليس من سكن الخيمة ورعى الجمال، إنما الأعرابي هو كل شخص انطبقت عليه أوصاف الأعرابية كما بينتها سورة التوبة وغيرها
وغيرها.
فكل شخصية معتزة بذاتها، معجبة بأطرافها، متشنجة سيئة الظن بغيرها، تعتبر النموذج الكامل للإسلام الأعرابي. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول: الأعرابية في الإسلام إذن تبقى صفة بعد انقراض حضارة البدو رعاء الإبل، وعلما على غلظة في الحس لم يرققها الإيمان، وكثافة في الطبع لم تلطفها مجالسة أهل الإيمان، وجفوة في الحس والمعاملة والشعور والكلام واللهجة لم تستأنسها ولم تمدنها آداب الإيمان، هذا إلى سطحية في الفكر وسوء ظن بالعالمين.
توصيف الحقيقة دقيق جدا، وتكاد تجده في كل مكان تذهب إليه، إن التركيبة دي فالحقيقة نظر دقيق عميق جدا لفهم القرآن الكريم. أنا كنت الحقيقة تعجب من كثرة ذكر الأعراب في القرآن، يعني وتفصيل تشريح، يعني أجد القرآن يشرح هذه الشخصية تشريح دقيق لأدق دواخلها، يعني والموضوع مهم أو كده. خلاص ده طلع مهم جدا، طلع إن هي ليست المسألة مسألة الخيمة والجمل، لا لا لا، والصحراء ده هو جنبك في الشقة اللي جنبك، هو في قصادك في كل حتة. هنا الأعرابية هنا مظبوط، والجهاد والنصرة والهجرة هنا زي ما قرينا في الايه، ليس تبقى إلى يوم القيامة، الهجرة باقية، وفي أحاديث جاية كمان هتأكد الموضوع. فالهجرة والنصرة والمهاجرون والأنصار هنا، والأعرابية هنا، والنفاق اللي كان في المدينة هنا، هو ده المحل. فلما ألحق الأعراب بهذا فصارت المسألة لا كده تمام. يبقى فعلا كثرة الذكر لهم في القرآن الكريم سيما في سورة التوبة ومن آخر ما نزل من القرآن الكريم أمر جوهري يحتاجه المسلمون والدعاة إلى يوم القيامة ولا يستغنى عنه، بس بهذه النظرة وبذلك التحليل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
قلت: قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. الحديث. ومن أشد أصناف الأعرابية والتي جاء ذكرها في سورتي التوبة والفتح هي الأعرابية المتخلفة عن الجهاد، لكونها تقترن بأخلاق النفاق والتربص والشك في نصر الله ووعده والبخل في النفقة وإيثار الراحة والاشتغال باللذات والأهل والولد عن الأمر العام، والخوف من العدو ذي البأس الشديد، والتولي عن الله ورسوله وطاعة غيرهما، والتلهف على الغنيمة الباردة. انتهى من مقال على الإنترنت بعنوان أهمية الهجرة والنصرة في فقه التجديد.
سلمى تشم،
يعني هو كده جعل الأعراب كانوا المسكين
منهم، منهم من حسن إسلامه، ومنهم من دنا من المنافقين، ومنهم من جاهد، ومنهم من صبر، ومنهم من أنفق. مجتمع فيه كل حاجة، لكن الشخصية متأثرة بالبيئة تأثر واضح جدا، اللي هي الشخصية اللي فيها المواصفات دي. فإحنا لما قالت الأعراب آمنا، فجي الرضع هنا لا قل لم تؤمنوا. بينما تقال الأعراب، أكيد في من الأعراب مؤمنون بدليل سورة الإيه؟ ها؟ التوبة. لكن في الحجرات كان هنا العموم، الحكم العام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا لم يرتقوا إلى رتبة الإيمان، لكن لا شك أن بعضهم قد ارتقى إلى رتبة الإيمان بالأدلة الصحيحة في الصحيح البخاري ومسلم، يعني هو كان في أعراب ارتقوا، لكن دول أفراد لا يحكم بهم على عامة الأعراب، واخد بالك؟ كان فيهم من المؤمنين وفيهم من المجاهدين ومن المنفقين، لكنه وصف لا يعم الأعراب. اللي يعم الأعراب اللي هي الصفات العامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وفي سورة الحجرات وفي سورة الفتح، تمام؟ هو دي هي دي مواصفاته، اللي هو قاعدين متربصين إلى آخره، ده الغالب عليهم. اتفضل. صحيح، بس المنافقين في المدينة كانوا يعني طائفة مفصولة، يعني طائفة لا نستطيع نقول إيه، ومن المهاجرين من السابقين الأولين من المهاجرين ومن الأنصار منافقون. عبر دي رأيك فيها إيه؟ ما ترد الإسمعني لما جيت صوتك وطي. طب ما تقولي يعني ينفع أقول ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار منافقون، تقبل العبارة دي؟ ليه؟ لا، ولا فيهم ولا واحد، ده دول ما فهمش ولا واحد، تمام؟ لكن المنافقون دول فئة لها مواصفات خاصة كانت في المدينة، وكانت أعيانهم معروفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرف بعض الصحابة كحذيفة وغيره أعيانهم، تمام؟ فإذا قضيتنا كنت الغالب عليهم الجفاء بكل فروعه بقى، الشح المش عارف إيه، ده الغالب على تلك الشخصية. يستثنى من هؤلاء بعضهم، أي نعم يستثنى بعضهم، لكن احنا لما نتكلم القرآن لما يجي الأعراب يبقى هنا التغليب، قالت الأعراب ومن الأعراب، يبقى كده احنا نتكلم في قضية التغليب، خدت بالك؟ فالصفة الغالبة هي الوضع ده، يستثنى منهما، ولكن هناك لا تستطيع أن تقول على المسابقين الأولين من المهاجرين ولا الأنصار أن فيهم أي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أو شوف أقول لك حاجة، أنا في حاجة عايز كنت يعني إن شاء الله تستفيدوا بها وتلتزموا بها وجعلوها بين أعينكم دائما. التعميم دائما يشتمل على مظالم. القرآن يعلمنا التفصيل والتدقيق والموازين الدقيقة في الحكم على الناس. فأنت لو جعلت عنوانا عاما كده ودخلت تحته طائف كتير أتظلمهم، لكن اصبر وطول بالك وشرح القضية وفصل وقول من فعل كذا وكذا وكذا فهو في احتمال كذا أو كذا، واخد بالك؟ يبقى احنا كده بنتكلم بالتفصيل. لكن التعميم في ناس مستضعفين وفي ناس لسه آية النساء معانا، إلا المستضعفين مش من النساء بس ولا من الولدان بس، لا، مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، سماهم رجالهم. وكلمة الرجال في القرآن الغالب عليها معاني جميلة، رجال صدقوا فيه رجال يحبون إلى آخر، يعني رجال كلمة وصف الرجال في القرآن وصف جميل. فإلا من الرجال والنساء والولدان هم ناس معتبرين عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا شك لا شك أن الدعاء، أنا قضية السورة، السورة قضية دعوة وأصل، هي مختومة بكده، هي مختومة بكده أدعو إلى الله على بصيرة، دي أعربها إيه؟ جملة أدعو إلى الله، يعني كأن سائلا قال وما سبيلك، هذه سبيلي وما سبيلك، أدعو إلى الله. يعني سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم هو ليه؟ الدعوة إلى الله. فهي إذا كنت عايز الحقيقة هي القضية قضية الدعوة إلى الله. فأنا لما بتكلم على الأعراب أنا عايز أخذ بإيده، تفهمني؟ أنا مش عايز مهلك، يعني أنا لست متشوفا إلى هلاك الناس وإدخالهم إلى الجحيم وإلى النار وإلى العذاب وإخراجهم من دائرة الإيمان. إهدى إهدى، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هي تأخذ معرفية من الإضافة، من الإضافة من الإضافة. تمام، إذا شرفنا الله تعالى بقضية الدعوة احنا حريصين على نجاة الناس. وهو النبي صلى الله عليه وسلم عُتب في القرآن الكريم أنه كاد أن يهلك نفسه أو أن يضر بنفسه صلى الله عليه وسلم، كان على إيه؟ على هلاك الكفار مش على المؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستهلك نفسك أسفا على الذين لا يؤمنوا. هو يعني لا يعني لا يريد أن يدخلوا النار، ده الكفار مش المنافقين ولا التعبانين ولا اللي هم ماشيين على ناحية. ولا أنت قضية الدعوة اللي هنتكلم عليها، لا أنت عايز الأعراب دول ربنا ياخد بإيديه، وعايز الحزب أنت بتتكلم عليه ربنا ياخد بإيديه. أنا قضيتي كداعي إلى الله تعالى كيف أحبب إليهم الإيمان، كيف أزينه لهم، كيف أخذ بأيديهم، كيف أرشدهم، هذه قضيتي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول: والصنف الثاني هم الأعراب، وصارت الهجرة إلى المدينة المنورة واجبة إلى أن فتح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة.
وجوب الهجرة بقى عن الفشرة نقول مهم، ده كلام بقى يعني قريب يعني. فضل
نقرأ الهامش.
فضل.
في الهامش قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه.
تمام، دول المعنيين اللي هو بيحلل بيهم الخطابي ونقلهم الحافظ في الفتح على معنى وجوب الهجرة وجوبا عينيا، ومعنى لا هجرة بعد الفتح. يعني الفتح هنا ألف ولام دي مقصود بيه لشين ألف ولام دي نحط المضاف إليه بقى إيه؟ فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن يعني لكن يبقى جهاد ونية، يعني ايه؟ لمن قام او نزل به عدو او حاجه زي كده، يبقى ده المطلوب. ده هو ده بيفسر بايه، بيشرح معنى الحديث. اتفضل.
وذكر ابو عبيد في كتاب الاموال ان الهجره كانت على غير اهل مكه من الرغائب ولم تكن فرضا، دل على ذلك قوله للذي ساله عن الهجره: ان شانها شديد، فهل لك من ابل تؤدي زكاتها.
ده كان اعرابي عشان ما تقولش في الصوره، بس ده كان اعرابي بيسال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني تشوقت نفسه يعني يعني الهجره ايه، نهاجر ولا ما هاجرش، وايه حكايه الهجره دي، وفي ناس انتم مكرمينهم او اسمهم المهاجرين، وعملتوا معهم ايه وسويتوا معهم ايه، انتوا عارفين طبعا تركوا كل شيء، فايه الناس دي. فده اعرابي برده عشان بنتكلم اعراب، فيسال النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي قال له ايه بقى؟ خلي بالكم من الكلام الدقيق، قال له ايه؟
ان شانها شديد، فهل لك من ابل تؤدي زكاتها؟ قال: نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
يعني حتى لو ابتعدت جدا فصرت بينك وبيننا بحارا، يعني ها لو صار بيننا بحار ها فعملك مقبول إن شاء الله طالما انتهى الحالة دي.
ولم يوجب عليه الهجرة، وقيل إنما كانت واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم بعضهم لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفار، فأما إذا أسلم كل من في الدار فلا هجرة عليهم، لقوله لوفد عبد القيس حين أمرهم بما أمرهم ولم يأمرهم بهجرة أرضهم، وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني طريقا إلى المدينة. وأما الهجرة الثابتة إلى يوم القيامة فقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
طيب يعني انت الحديث أوله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله. الألف واللام في المسلم والمهاجر دكتور محمد ايه دي بقى؟ الحديث المسلم والمهاجر، ألف هنا المسلم، ألف لام والمهاجر. المسلم اللي هو من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، وده المسلم، مش ده تعريف المسلم؟ المسلم من فعل كذا وكذا، خمسة الأركان ده اسمه المسلم. لكن هنا الحديث وفي الصحيح يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، حاجة تانية خالص. ده إيه ده؟ هو ده المسلم؟ والمهاجر مش من هاجر من مكة إلى المدينة، لا، أو حتى من ترك وطنه لله عز وجل نجاة بدينه حتى بعد الفتح. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني جعل بينه وبين ما نهى الله تعالى هجرا. عارفين الهجر شيء موحش، يعني جعل بينه وبين ما نهى الله عز وجل هجرا. حلوة. يبقى ألف واللام في المسلم والألف واللام في المهاجر إيه هي بقى؟ نعم. طب الجنس إزاي؟ يعني في مسلمين كده هتطلعهم من الإسلام أنت؟ يعني من يده ولساني دول شغالين ولا إيه؟ يبقى دول لو هي جنسية تبقى مصيبة، لو الدكتور محمد يخليها جنسية هتبقى كارثة، يبقى هنخرج قطاع كبير جدا من الإسلام. لا مش مقصود كده. يبقى قال اسمها ايه؟ العهدية. العهد الذي بيني وبينك الذي أشير إليه، يعني أو تبقى موصولة إذا كان في سياق كلام، إذا كان في سياق كلام يعني المسلم الذي أريده أن تكونه أنت، المسلم الذي حسن إسلامه، المسلم الذي ارتقى، أي صفة من الصفات اللي هتخص، اللي ده خاص مش عام، مش قال، مش ده مش عموم. المسلم الذي يرقى في المراتب، المسلم المؤمن، لأن الإسلام والإيمان زي ما قلنا فيهم ترادف. يا أيها المسلمون، يعني المؤمنون لا يدخلون في النداء، يدخلون، خد بالك، وهكذا بينهم إيه؟ إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فبالتالي المسلم والمهاجر هنا على معنى الكمال والترقي، وأن يكون على النحو الذي كان يتفق مع السياق. لكن هو هنا النص يفيد بقاء الهجرة الثابتة إلى يوم القيامة. والمهاجر من فيدخل فيه المهاجر من مكة المدينة، يدخل فيه المهاجر، ويدخل المهاجر لآخر الزمان الذي هاجر ما نهى الله عنه، ده المقصود. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيد خلي بالكم النص اللي جاي ده، ركزوا فيه.
وعن أبي سعيد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل عندك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال
صدقتها اللي هي ايه؟ ها اللي يركزوا بس، الزكاة. الزكاة، والزكاة من الإبل يعطي ايه؟ ها يعطي رقبتها، يعني يعطيها هي بالعدد ولا حسابات. يبقى تعطي صدقتها يعني تعطي من رقبتها، مش يدي مثلا لبنها، لا دي مش زكاة، ها مش الزكاة، لكن الزكاة أن يعطي من رقبتها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له فتعطي صدقتها؟ قال نعم، يعني يعطي الزكاة الواجبة. إن قصة الزكاة مع الأعراب قصة طويلة، يعني هي كانت من المفارق التي افترق فيها الأعراب، وأول حاجة عملوها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قال لك بس، وتعللوا بقى بإيه؟ خذ من أموالهم، كنا نعطيه خلاص انتهى الموضوع. خدين بالكم لأنها كانت وجعاهم، ما هو ده من بيان برضو الشخصية اللي احنا اتكلمنا عليه، كانت تؤلمهم. خدين بالكم يا شباب. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال صدقته؟ قال نعم. يلا سيدي.
قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ده النص اللي احنا اشرنا ليه قبل كده، انا جبته بقى النص كام هنا بقى. قال بعد ما استفهمه عليه الصلاة والسلام عن الزكاة الواجبة قال له ايه؟ قال له فهل تمنح منها شيئا؟ دي بيسموها المنيحة، وفي حديث جميل قوي عن منيحة العنز، بس مش عايز اخرج، هقولكم بعدين ان شاء الله. بيسموها المنيحة. المنيحة يعني العطية، يعني الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، لكن كان يأكل من المنائح، من الايه؟ من الهدايا، من العطايا. يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، تمام؟ فبيقول له طيب خلاص خلصنا بالصدقة، هل تمنح منها شيئا؟ يعني انت بعد ما بتطلع الصدقة هل تعطي اكراما وبرا واحسانا وتهدي منها للناس اللي هم المساكين برضو وغيرهم؟ قال نعم. قال له اذا كنت كده فأي حتى ولا تهجر وكالي زمنت، ولو كان بيننا وبينك البحار. فاهمين الفكرة؟ خلاص بقى هو عايزه كده، بالعكس انت خليك على اللي انت فيه، تعطي صدقتها وتعطي منيحتها. فاهمين يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
والمنيحة هي الناقة والشاة ذات الدر، تعار للبنها ثم ترد إلى أهلها. والمنحة عند العرب كالعمرة والعارية، وهي تمليك المنافع لا تمليك الرقاب.
مفهوم طبعا، مش كده؟ طيب.
وقوله في حديث أبي سعيد بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل إن كان يؤدي صدقتها قال فهل تمنح منها، فدل أن المنيحة غير إعطاء الرقاب، لأن إعطاء الرقاب قد تضمنته الزكاة. فدلت هذه الآثار على أن المنيحة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام هي تمليك المنافع لا تمليك الرقاب. والسنة أن ترد المنيحة إلى أهلها إذا استغني عنها، كما رد النبي عليه السلام إلى أم سليم عذاقها، وكما رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم الله بخيبر. والمنحة والعارية وغير ذلك هو من باب المشاركة والصلة لا من باب الصدقة، لأنها لو كانت من باب الصدقة لما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكانت عليه حراما، ولو كان في أخذها غضاضة لما قبلها عليه السلام. وقوله هل تحلبها يوم وردها، يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه حلبوا مواشيهم فسقوا المحتاجين والفقراء المجتمعين على المياه.
يعني ده كان مجتمع، المياه مظنة الاجتماع، واخد بالك؟ كان انت مثلا ايه في مكان معين بتبقى عارف ان بيجي ناس يعني طمعانين، في بعض الاسواق في بعض الاماكن انت راح تشتري الشيء الفلاني وبتدفع المبالغ الفلانية، وتلاقي واحد واقف ولا بيشتري ولا بيعمل، هو جاي يعرض نفسه، يعرض نفسه. فالماء مورد للجميع، اصحاب الابل والمواشي والحاجات اللي هي بالملايين دي رايحين، فيلاقي ناس واقفة هي مش جاية ولا بتمع، على أنت كان عنده معزة ولا بتاع ده أخره، لكن هو إيه اللي جايبه؟ يعرض نفسه. فكان من الأخلاق المشهورة والمعروفة أن تكون المنائح ها هنا يعطي، أخذ بالك؟ سيما لو بدت عليه علامات الصدق وإلى آخره، وكان في أي درجة من درجات التحري، فهنا كانت المسألة بالشكل ده. خلق نبيل ورفيع، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد عليه بالأجر الجزيل. يلا سيدي.
ويقول الدكتور أكرم ضياء العمري: وقد تأخرت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى هاجر معظم القادرين على الهجرة من أصحابه الذين استجابوا للأمر بالهجرة، واستمر الحث على الهجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات القرآنية، واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مكان، فقد كانت الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها، إذ يغالبه اليهود والمشركون والمنافقون، وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حول المدينة، ويترصده كفار قريش الذين أقضت الهجرة مضاجعهم، فمضوا يخططون للإجهاز على كيان الإسلام الفتي ودولته الناشئة. لذلك تتابعت الآيات في الأمر بالهجرة وبيان فضلها وعظيم أجرها، حتى وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم وتمكينهم من مراغمة أعدائهم والتوسعة عليهم في أرزاقهم. ويتضح من ذلك كله أن الهجرة كانت فرضا في أول الإسلام على من أسلم، حتى إذا كانت غزوة الأحزاب سنة 5 للهجرة وتبينت قدرة الدولة الإسلامية على الدفاع عن نفسها وحماية كيانها أمام قوى الأحزاب مجتمعين، لم تعد بحاجة إلى مهاجرين جدد، فقد تغيرت خطة الدولة الإسلامية من الدفاع إلى الهجوم. وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وكذلك ضاقت المدينة بسكانها المتزايدين وما يحتاجونه من القوت والمسكن، فطلب الرسول الكريم من بعض المهاجرين بعد الخندق العودة إلى ديارهم قائلا: هجرتكم في رحالكم، إذ لم تعد ثمة حاجة لإقامتهم في المدينة، بل صار بقاؤهم في قبائلهم أجدى لقيامهم بالدعوة إلى الإسلام خارج المدينة وتوسيع انتشار الإسلام. ولكن ذلك لا يعتبر وقفا رسميا للهجرة، بل إن إعلان وقف الهجرة كان بعد فتح مكة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبهذا سقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو، لكن الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر ولم يأمن الفتنة على دينه مع قدرته على الخروج منها.
شوف، عشان هو رجل طيب وأنا بحبه فصححت اسمه، يعني إنه كلامه جميل جدا، وهو كتاب ده كتاب جميل ونافع ورؤيته جميلة ما شاء الله تبارك. تفضل نرجع بقى للإيه، للأصل إن شاء الله.
وحين قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالهجرة المنفية في الحديث هي التي كانت واجبة إلى المدينة المنورة قبل الفتح، ولكن الهجرة باقية لا تنقطع إلى آخر الزمان كما تقدم. فحقيقة الهجرة إذن هي هجر للعوائد وترك للعوائق وقطع للعلائق.
أنا كأن اللي فات ده كله كان مقدمة لده، الثلاث كلمات دول خلاص. يبقى أنا يعني أردنا أن نحضر نياتكم لشهود ذلك المعنى. الحقيقة الهجرة هم الثلاث كلمات، ولعلنا يعني نجد وقتا مناسبا لشرحها. يعني أنا كنت شرحتهم مرة في الوصال، لكن في درس ألام العافية، الله يفتح عليك يا دكتور، شرحتهم بالتفصيل، فاللي أحب يرجع لهم يرجع لهم ملايين مفصلين إن شاء الله. لكن هي الفكرة الهجرة، وأولى الناس بذلك هم الأنبياء المرسلون، أن يهجروا العوائد بالكلية، العوائد اللي الإسلام بتعود عليها، وأن يتركوا العوائق التي تعوق سيرهم، وأن يقطعوا كل علائق الدنيا. وعايز تعرف البيان المفصل، انظر إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى سيرة الأنبياء المرسلين، كلهم كذلك. لازم، من لما لقيت أنت لو وجدت الهجرة في جميع الأنبياء والمرسلين، يبقى كأنها لابد من المرور بهذه المرحلة، من مرحلة هجر العوائد وترك العوائق وقطع العلائق، لابد من ذلك ليكونوا من المخلصين، أو ده سبيل الإيه؟ أن تكون من المخلصين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا نسي.
وحقيقة الهجرة في أمتنا هي هجرتان: هجرة إلى الله تعالى وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب، يبقى الأولانية هجرة من كذا، والتانية هجرة إلى كذا. هجرة من العوائد والعوائق والعلائق، وهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وده كتاب طريق الهجرتين بتاع الإمام ابن القيم. فالأول ذكر ابن القيم في الفوائد اللي هي العوائد والعوائق والعلائق، ذكر ابن القيم في الفوائد وإحنا شرحناها بطريقة مبسطة وسهلة في الدرس المذكور اللي حبيت ترجع له، اللي هو اسمه سميناه آلام العافية. آلام العافية، من كتب الله تعالى له العافية بيمر بمرحلة فيها آلام، بس آلام لذيذة، آلام جميلة، أما آلام محبوبة للنفس. أنا أشبهها بآلام الشخص اللي بيبقى مبطل رياضة فترة طويلة ويلعب رياضة، بيجيب حاجة حلوة وبيحصل حاجة كويسة وبيحصل لياقة، بس في مرحلة بيبقى يقول لك جسمه كله مكسر، بس تكسير جميل، تكسير تتبعه اللياقة العالية والآخر. فألام العافية كذلك، إذا كتب الله لك العافية بتمر بمرحلة فيها آلام، فيها فطام، زي آلام الفطام كده للطفل، حاجة جميلة، هيبتدي يأكل ويعمل ويكبر إن شاء الله، فيمر بآلام الفطام وآلام العافية وآلامها. فهمت الفكرة؟ فذكرنا هناك العوائد والعوائق والعلائق في حكاية آلام العافية. يبقى دي هجرة من كذا. طيب هجرة إلى، ده بقى في كتاب كامل اللي هو طريق الهجرتين وباب السعادتين بتاع الإمام القيم رحمه الله، هجرة إلى الله ولها تفاصيلها، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وحقيقة الهجرة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
الحديث ده جميل جدا، الحديث مسلم بديع جدا. الهرج، المادة دي أصلا مادة مبنية على فكرة التخليط. مثلا الشخص اللي بيتقال مهرج، المهرج ده عبارة عن اللي هو الشخص اللي بيخلط الجد بالهزل بالمش عارف كلامه داخل في بعضه كده. فكلمة الهرج المادة دي مدارها على التخليط. فعبادة في الهرج يعني حين تختلط الأمور فلا تبين هو فين الصح وفين الخطأ، فين الحق وفين الباطل، تلبس الأمور. ها، في ناس قالت القتل انتشر، ما هو القتل صورة من صور هذا الاختلاط، ما هو اللي بيقتل ده بيقتل لإيه، والقتل ده ما حدش بيحاسبه ليه، حينما تتشابك الأمور وتختلط فلا يبين بعضها من بعض، ده معنى الهرج. فعبادة في الهرج يعني مع هذا التخليط، لكن عنده رؤية، يقوم بواجب العبادة، يصبر على لأوائها، يدفع الضريبة في الهرج. فعبادة في الهرج يعني في بصيرة، يعني في يقين، كهجرة إلي. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتب المسلمين، أعلى المسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين باتفاق الأمة. فكأنه يلحق من عبد في هذا الهرج، يلحقه بالسابقين الأولين من المهاجرين. الحق، لأن الكاف هنا تشبيه، فإنه يشبههم كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وفي سورتنا المباركة هذه هاجر نبي الله يعقوب إسرائيل عليه السلام من الأرض المباركة ومعه بنوه إلى مصر المحروسة، وأقام بها هو وأولاده جميعا الأسباط إلى أن مات بمصر. وكذلك كان الحال ليوسف عليه السلام. يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه السلام، وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي: فصبره وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة.
طبعا المصريين محترفين، محترفين، هو يعني على الخبير وقعته مع مسافة طويلة، ده ميت هينقلوا من مصر. هو كانوا في المنطقة الشرقية في شرقوة دي، كانوا في المنطقة الشرقية، هي العاصمة بتاعتهم كانت في الشمال، وهينقلوا من هنا لغاية الخليل، مدينة الخليل يعني لما تكون فيها إبراهيم عليه السلام، تمام؟ فمشوار طويل، فمش هينفع غير بقى بالتالي هم بقى يتظهر هنا إيه براعة المصريين في مسألة إيه حفظ الموتى والتحنيط وكده، تمام؟ وسيره إلى بلاد الشام فدفنه، وجاء التفاصيل أكثر من كده.
فضل. قال السدي: فصبره وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
حد النبي يقول لي بقى وجه الاستشهاد بالآدي جابها لي ابن كثير. عشان يقول صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يقول حضره الموت مع بنيه ونكره في مصر، يعني هو بيستشهد على رواية التاريخيين ان هو مات في مصر، فاستشهد دقيق جدا ان الموت حضره مع بنيه، وبنوه قطعا كانوا في مصر، فده استشهاد دقيق يعني. إذ قال لبنيه حضره الموت وقال لبنيه كانوا جنبهم حتى استشهدهم وفاضت روحه الشريفة عليه السلام. خدت بالك من الفكرة؟ فده استنباط دقيق جدا من ابن كثير رحمه الله، وان شاء الله هنلاقي حاجات من ده في التفسير جميلة جدا جدا جدا. رأي واحد حبيبي يقول لي احنا قرينا ابن كثير قبل كده، كانه مش ده ابن كثير اللي كنا بنقراه لما كنا جبنا أمثلة ونماذج في دلالة السياق بالذات، لأن هو بديع في دلالة السياق، رائد ابن كثير، رائد في دلالة السياق، ويفصل ويقطع بدلالة السياق في مسائل مختلف فيها، جميل جدا. فقال لي بعض أحبابي مش ده اللي كنا، هو في ابن كثير تاني ولا في هو ابن كثير، بس هي بقى الأدوات التي تنير لك الطريق. فهو من ضمن الحاجات البديعة عنده استنباطاته اللي زي كده. شوف هو إيه، ده كتاب ده في التاريخ، ده في البداية والنهاية، ده مش في التفسير، لكن هو جاب على عشان يرجح رواية التاريخيين، فقالت الآية بتقول كده، ترجح هذه الرواية من كلام التاريخين اللي هو مات في مصر وسط بنيه عليه السلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
فوصى بنيه بالإخلاص، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم بما يكون من أمرهم، وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله تطيعه الشعوب، وهو عيسى بن مريم، والله أعلم.
تمام، هو من سبط يهوذا عيسى، إن شاء الله ممكن نتعرض لأن حتى دي برضو مهمة مفيدة إن شاء الله في أثناء السورة، يعني ناخدهم سبط سبط كده ونشوف كل سبط آلة إلى ماذا. لأن فاكرين أنتوا كنتوا قلت لكم على قضية الإفراط والتفريط، منهم من قال إن هم فسقة ورعاع ومش عارف إيه، ومنهم من قال هم كلهم أنبياء، وإحنا قلنا الاعتدال حاجة في الوسط لا كده ولا كده. فبرضو من الإنصاف إن شاء الله في السورة نتعرض للأسباط، كبيرهم ده كان مين في الراجح عند المفسرين وعند التاريخيين، ومين اللي قال كذا ومين اللي عمل كذا ومين اللي الى اخره، فان شاء الله هتبقى مفيده. لكن الشيء المشهور المعلوم طبعا مقطوع به ان سبط يهوذا هو الذي خرج منه الايه المسيح عليه السلام، والمسيح شرف بلدنا، والمسيح لما خرج من الناصره بيت لحم ما كان فيه حاجات قريبة إليه ومصر، ومكث في مصر نحو من عام، في ناس قالت 6 شهور جدا. يعني ما كانتش يعني كانت هجرة، يعني قعد في مصر فترة طويلة لما قالوا له إنه يعني يدبرون كذا وكذا، فخرج مع أمه عليه السلام وجاء إلى مصر وقعد في صعيد مصر فترة عدة شهور يعني مثلا. فهي قصة ارتباط بني إسرائيل بهذه الأرض في مرحلة التكوين ثم مرحلة الخروج حتى فيه التوراة فيها سفر التكوين وفيها سفر الايه هنقول الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله في محل وفيها سفر الخروج وكده مرحلة ثم عودة عيسى عليه السلام هذه الأرض ومروره وما مكث في الصعيد فترة ثم انتقل إلى سيناء وإلى آخر قصة اللي هي بسموها عندهم يعني بين الرحلة المقدسة يعني بين موقفتين ونشرحها إن شاء الله بالتفصيل في مكانه. لكن هو من سبط يهوذا عليه السلام عيسى ابن مريم. يلا سيدي.
وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر 70 يوما وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه 40 يوما ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخرج معه أكابر مصر وشيوخها. فلما وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيثي وعملوا له عزاء 7 أيام. قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسف في أبيهم وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر.
بس إذا إيه
خرجوا من مصر
يبقى كان عارف أنه ما يخرج. وده آية النظرية اللي هنتكلم فيها إن هنا كان محضن للتكوين محضن لتكوين بني إسرائيل وعارف أنه هيجي وقت وهيخرجوا. وبرضه في الإسرائيليات إن موسى حمل تابوته في الخروج يعني من في خروج موسى كان معاه تابوت يوسف وإن يوسف مدفون مع أجداده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم دفن معه وحمل في خروج موسى من مصر. فهنا قال لهم إيه أن يحمل معهم إذا خرجوا فأوحى الله عز وجل إليه ذلك وكان يعلم ذلك. فكان في دور لمصر هو عارفه ممكن له حتى صار عزيزها يعني زي رئيس الوزراء كده وزير الوزراء يعني ده عزيز مصر مش الملك مش الملك لما يكون ملكا ولكنه كان رئيس الوزراء كان وزير الوزراء كان عظيم الوزراء كده يعني ده المعنى الايه. فأن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه عليه السلام. كمل سيدي.
فحنطوه ووضعوه في تابوت فكان بمصر حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه. فكانت هجرة نبي الله يعقوب إسرائيل عليه السلام وبنيه الأسباط إلى مصر لتكون مصر محضنا لبني إسرائيل التي ستكون الأمة المفضلة من الله تعالى على عالم زمانها ليهاجر بها كليم الله موسى عليه السلام بعد ذلك من مصر إلى الأرض المباركة المقدسة التي كتب الله لهم.
أظن كده انتهت رحلة الهجرة لعل يكون احنا يعني عملنا المنبيه ونخش بقى للمحور الثامن وقبل الأخير من محاور المقدمة لهذه الصورة. المحور ده بقى اللي جاي ده عايز تركيز مهم قوي لأن احنا الصورة الحقيقة وصفت لنا المجتمع المصري أدق الوصف بس اللي ينتبه المجتمع المصري يهمنا جدا في الوقت ده لأن كل أحداث القصة تدور في محيط سياسي واجتماعي واقتصادي. فإيه الوصف إيه الوصف عايزين نتصور تضعون في أذهانكم صورة لهذا المجتمع عشان لما نيجي نتكلم في بيئة وشكل سياسي واجتماعي واقتصادي أنت أدركته. تمام؟ ركزوا بقى معايا في اللي جاي ان شاء الله. اتفضل.
ثامنا التصوير الدقيق للمجتمع المصري الذي سيكون مسرحا لولادة أمة بني إسرائيل وتكونها حتى خروجها مع موسى عليه السلام. أولا الحالة السياسية. يقول الدكتور أحمد يوسف في كتابه مصر في القرآن كان دخول يوسف مصر على المشهور أيام احتلال الهكسوس مصر وقد كانوا قوما آسيويين ساميين أو تغلب فيهم العناصر السامية من سوريا وفلسطين.
ساميين ساميون عناصر سامية من أولاد سام بن نوح. تمام؟ ده شق من البشرية السامية الساميون. مظبوط؟ عشان الناس بسمعين لك ده هيفيدنا إن شاء الله.
ثم لم تلبث حياة الاستقرار أن هذبت الهكسوس فأخلدوا إلى ما وجدوا من المدنية والحضارة المترفة التي أتاحتها الحياة المصرية إذ ذاك فاتخذ ملوكهم ألقاب الملوك المصريين وآلهتهم وأطرافا من حضارتهم وتسموا ببعض أسمائهم.
طيب مقدمة كده سريعة، الهكسوس دول كانوا بدو، وجاء بكم ها من البدو، يبقى فلسطين كانت أرض بدو ورعاه. ممكن شمال الشام كان في حضارة اللي هو ايه اللي هو سوريا اللي بيسموها الشام سوريا، ها كان في حضارة، لكن فلسطين كانت أرض ايه، أرض راعي. الراعي ما فيش استقرار، في بداوة في جفاوة وشرحناها طبعا، ها وجاء بكم من الايه من البدو، وكانوا يغيرون ويغاروا عليهم، هي دي طبيعة البداوة، على طول يغيرون ويغاروا عليهم ومفيش أمان وإلى آخره. فانتهزوا فرصة فترة ضعف في الأسر الحاكمة في هذه البلد الغني، وراحوا عاملين إيه؟ وراحوا هاجمين الهكسوس على مصر، وجعلوا أهل هذا الوادي يذهبون إلى الإيه؟ إلى الجنوب، وأقاموا دولة في الجنوب بس ضعيفة ومش قادرين يحرروا الإيه؟ الشمال والوادي والدلت، مش قادرين يحرروه. اللي جايين دول رعاة، ها أدلاف، بداوة، لقوا حضارة وملك ونعيم وطرف، عشان تفهم بس الكلام ده. فجم أسسوا هنا دولة وبقوا يتعلموا من هذه الدولة هذه المدنية وهذه الحضارة، وخدوا منهم أشياء ويتعلموا لغتهم وطريقة كلامهم وعاداتهم وتقاليدهم وألقاب الملوك عندهم، وابتدوا ياخدوا الصورة دي، فبتتكون ممالك للهكسوس ليست بطبيعة الهكسوس الرعاة البدو. فلسه في هناك بدو اللي هم منهم كان ايه ها؟ الله يفتح عليك يعقوب وأولاده، دول جايين من البدو. الهكسوس دول اتغيروا، اللي هم عاشوا في مصر مئات السنين، طبعا تتكلم على الترجيح يعني ان نتكلم الاسره 13 للاسره 18، فتتكلم في مئات السنين، كانوا معمرين جدا. فاذا انت في الفتره دي حصل تغيير، فهم جايين على من هم منهم لكن تغيروا. ما هي اللي يخليهم يجوا؟ احنا هنشرح ان شاء الله ايه اللي يخليهم جايين مصر، عشان ايه ليه القبائل راحه جايه راحه جايه على طول، وهنقول في حكايه الجب دي ها ايه، عشان ايه، لان هم بيجوا هنا بياخدوا وبيتنعموا وبيتجروا وبياخدوا عطايا كمان وإنعام إلى آخره. بس أنا عايزك تتصور هذه البداوة بنص القرآن، هذه البداوة التي كانت عند هؤلاء القوم اللي هم سكان هذه الأرض اللي فيها إبراهيم عليه السلام، وفيها إسحاق، وصار فيها بعد كده يعقوب، وصار فيها يوسف، وصار فيها موسى إلى آخره. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
ومهما يكن من شيء، فقد اتخذ الهكسوس عاصمة ملكهم في شرق الدلتا، حيث فتحوا أبواب مصر الشرقية لهجرة العناصر السامية والكنعانية من بني جلدتهم، فدخلوها أفواجا لا يصدون عنها. وكان منهم من غير شك الرعاة الذين أقبلوا على مصر يطلبون الحياة السهلة والإقامة الناعمة والمرعى الغزير. وفي هذا الزمان الذي أظل مصر أقبل يوسف عليها، وكان ملوك الهكسوس من غير شك قد أدخلوا بعض المصريين من أهل الدلتا المحتلة في خدمتهم، وانتحلوا بعض عادات المصريين وبعض أسمائهم.
إيه الهام مش مهم عشان عايز أنبه على حاجة.
يقول مصر في القرآن والسنة،
ده الكتاب اسمه كده من سلسلة اقرأ يعني صد كذا سلسلة كذا، بس هنا عايز المنقوزة دي وللدكتور أحمد يوسف
شطحات في هذا الكتاب ينبغي الحذر والتحذير منها.
أنا قلت كده عشان النقل ده واخد بالك، لكن الكتاب ده فيه طوام، فما تقولش انت ناقل من الراجل ده وتروح انت وسيسد اقرأك، طب ما متفتنا ولا الكل يعني، لكنه عنده شطحات، لكن الكلام له صح. وانا عايز انبه بكده على مذهب، انه لما يقول حاجة صح نقبلها، بس يكون عندك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. ها، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فده مذهب، وانا اردت تعمدت، انا ممكن اجيب الحته الثانيه لكن انا تعمدت. ان قال منصفا اهلا وسهلا، لكن في حاجات طوام كوارث في هذا الكتاب. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
ويقول الدكتور عبد العزيز كامل في كتابه مواقف اسلاميه، يأتي الإنذار الإلهي في صورة رؤيا يراها الملك، إني أرى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. ونستطيع أن نرى مظاهر متعددة للسلبية في هذا الموقف، ثم رد من حوله أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام.
سلبية القائد، سلبية الملك، يعني هو بيقول لك نصب حالة سياسية. الملك عمال يقول لهم أنا بشوف وما بشوفش ومش عارف إيه، تحس كده أنت بتتكلم في شخصية مهزوزة ضعيفة. ده ملك البلاد، خدت بالك؟ وبلاد إيه؟ يأتيها الناس من حولها من كل حدب وصوب، فيها الخير وفيها الحضارة وفيها الرزق وفيها وفيها وفيها، وهو بالخيابة دي. أنا عايز أقول لك إن فكرة السلبية شايف، يعني بقول لك إيه، ما تقولوا لي يا أخواننا ده كل ليلة مش عارف بيجيني مش حاجات كده، مش ملك يعني، ليس في جبروت الملوك وإلى آخره، تمام؟ فدي معنى فكرة إيه، مظاهر متعددة للسلبية. يرد من حوله
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ويعود القصر إلى
يعني رد برضو، مش رد على ملك يعني، أنت هتوجع دماغنا بقى. ما هو كله جاي بس بدأ في الحالة الاجتماعية، لكن بكلم في السياسة، أنت بترد على ملك أضغاث أحلام، إيه أنت بخفف في العشاء شوية، إيه أنت واخد بالك؟ أنا نوصل في التركيبة السياسية إن ده ملك بيحاور المستشارين اللي حواليه وبيسألهم أنه قد يقد مزرعه بكذا وكذا ومش عارف إيه وما يجلوش نوم، فكون الرد بهذا التسفيه، بهذا التسفيه يديك صورة للتركيبة السياسية، عشان ده كله هيخدم معنا في ده. يهمني جدا، عايزك ترسم صورة للحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، يفيدك جدا لفهم دقائق كتير جدا في الصورة إن شاء الله تعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ويعود القصر إلى ما فيه من حياة يومية عابثة، وتتكامل بهذا صورة ما في القصر ما في قصر الملك مع ما في قصر العزيز. وإذا كان الملك قد أغمض عينه عن حقائق الحياة في مصر، أو ألقى الذين من حوله بينه وبين الحقيقة حجابا، فإن هذه الحقائق قد لاحقته في منامه وصورت له المصير الرهيب الذي ينتظر البلاد إذا لم يدبر أمرها. ولم تكن المجاعات غريبة
اللي هو العجاف واليابسات. أنتوا دلوقتي خضر والضرع ما شاء الله، تجي له الصورة الثانية وإلحاح. إلحاح هو كان ولي عشان ما ناموا يبقى كده يعني، هم ليه اللي بيحصل ده بكرامة ليوسف عليه السلام. فقد يسوق الله تعالى الكرامة لأوليائه على يد مشرك أو كافر أو مجرم أو عات في الأرض. يعني أصل الرؤى دي اللي هي الرؤى العالية قوي دي، ها، ما بتأتيش للعالم المجرمة يعني، لا مش هو المقصود، إنما هو سيكون رسولا يحمله زي ساعة البريد كده، يحمل رسالة لهذا الكريم ابن الكريم كرامة له. فلا تعجبن من صنع الله تعالى ولطفه. وجاي الكلام إن شاء الله. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
ولم تكن المجاعات غريبة عن مصر من حيث ارتباطها أساسا بارتفاع النيل وانخفاضه وما يتعلق بذلك من فقر وأعباء جديدة تضاف إلى ما يحمله الشعب من أعباء تنوء بها الجبال. ولكن من حول الملك كانوا على شاكلته، لا يريدون عملا جادا، وهم حتى في المجاعة لا يستطيعون أن يدبروا أمر أنفسهم، فما لهم ولهذه الجموع الشعبية، وما لهم والجهد التنظيمي الكبير.
تصور بقى، أنا برسم خريطة سياسية، ركز معاي.
فالحكم في هذه الحقبة كان للرعاة الهكسوس، ولذا كان وصف القرآن الكريم بالملك دون فرعون. ويبدو أن الملك كان يعاونه في الحكم رئيس وزراء أو كبير وزراء يسمى العزيز، وأن الملك كان محاطا بالكهنة الذين كان لهم في الدولة مركز ومكانة، وأن الملك كان يفزع إليهم في المهمات والملمات.
خلي بالك، دي احنا بنتكلم، ده توصيف سياسي مهم قد تتصور الهيئة السياسية والشكل السياسي لتركيب الدولة في الوقت ده التي سيسلك فيها يوسف. ده اللي يهمني، انا بعمل ده كله عشان ايه؟ عشان سيسلك يوسف عليه السلام في هذا السلك، في هذه التركيبة السياسية، في هذا الهرم السياسي، تمام؟ ماشي يا سيدي، اتفضل.
ويبدو أن البلاد كانت تعيش حالا من التشديد والقبضة الأمنية وربما الأحكام العرفية، وأن سجن الناس كانت تقوم به عدة جهات مخولة من الملك وربما لا يعلم الملك تفاصيلها.
مهم جدا الكلام ده، وده موجود في السورة. أنا ما كانش عارف، فيش قضاء، الملك يغيب عنه، فالجهات المخولة بهذه القبضة الأمنية جات متعددة، فربما يسجن من لا يعلم به الملك ولا يكون في أمره، بدليل ما عرفش بعد المؤامرة الخسيسة بتاعت النساء، واللي سجنوا حسب ظاهر القرآن النساء، اللي سجنوا النساء، فكان لهم من السلطة أن يسجنوا. يلا سيدي.
وربما لا يعلم الملك تفاصيلها، كالذي يفهم من ظاهر قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، والظاهر أن الملك لم يكن على علم.
الملك في قوله تعالى من بعد ما رأوا الآيات، حاجة جن يا أخي، يعني مش بعد ما رأوا الآيات يخضعنا، يؤمننا، يعظمنه، يعني هذا السلوك الاجتماعي الشائن، إن بعد ما رأوا الآيات السجن. شوف الجبروت، كان لهن من الجبروت والسلطان في التركيبة السياسية ما تظهره تلك الآيات. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
والظاهر أن الملك لم يكن على علم بهذه القصة، فالعدل إذن غائب، والعدل أساس الملك. أما العدالة التي بدت في تحقيق الملك لما رجع إليه الساقي بناء على طلب يوسف عليه السلام، فلا ندري أهي الرغبة في العدل أم هي الحاجة إلى يوسف عليه السلام.
فاهمين دي؟ دلوقتي بقيت عادل؟ عشان محتاجه، تمام؟ فهي لا يبدو عدلا، ولكنه يبدو حاجة. مش عادل، يعني هو ما خرجوش بالسجن واستخلصه لنفسه ومكنه من مصر، ليس عدلا. فاهمين دي؟ ليس عدلا، ولكنه حاجة، لم يجد حاجته إلا عند هذا السجين. طب طلعوه بقى، ما عايزينه، مش طلعوه لإحقاقا للحق وإقامة للعدل اللي هو أساس الملك حتى عند الكفار. العدل أساس الملك، ده قاعدة لكل ملك، والملك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، من دي تنفع تكون كافر، يؤتيه أو ينزعه منه، فالعدل أساس الملك. فكان هذا مؤذنا بذهاب ملكه، لولا أن يعني أراد الله شيئا آخر فملك ليوسف عليه السلام. بس أخدين بالكم من المعنى ده، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
ثانيا الحالة الدينية،
خلي بالكم من دي بقى.
جاء صريحا في قول يوسف عليه السلام أنهم قوم مشركون، كما قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهم مع شركهم سيء السلوك كثير المظالم، تراود نساؤهم على الفاحشة من قالوا عنه ملك كريم، ويسجنون من شهد شاهدهم على براءته.
ودي ملكوك، شوف التناقضات، التناقضات.
وهم مع جاهليتهم وشركهم عندهم بقايا من قيم سماوية وكلمات دينية ونوع ارتباط بالغيب، فتجد الاستغفار وذكر الذنب.
أنا مش عالة بقى، أنتوا طبعا مستحضرين الاستغفار، استغفري ذنبك، وذكر الذنب ذكر ذنبك، والخطيئة وتنزيه الله تعالى معاذ الله. يعني أنا مش هعلق، أنتوا بقى إن شاء الله في مواضيعها، لكن هي وجدنا كلمات كثيرة من لها علاقة بالقيم السماوية، فكان عندهم أثارة من الدين. ماشي، يلا سيدي.
فتجد الاستغفار وذكر الذنب والخطيئة وتنزيه الله تعالى والتشبيه بالملائكة الكرام والاعتداد بالرؤى، وذلك كله أثارة من علم بقي من أسلافهم، ولا عجب، فتلك حال الجاهلية في كل عصر وإن تنوعت تفاصيلها.
اكتب بقى دي بالنيون. صحيح، بصراحة عجبتني أوي بصراحة، يعني فعلا هذا التخليط وتلك الأضغاث إنها جاهلية كل زمان. معاذ الله، مية مية، أخذ بالك. وبعدين يقول له إيه، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. إيه ده، إيه الموازين دي، خدت بالك؟ فهي العبارة الأخيرة دي، ولا عجب، فتلك حال الجاهلية في كل عصر وإن تنوعت تفاصيلها. صليتوا مين على النبي عليه الصلاة والسلام؟
ثالثا، الحالة الاجتماعية. السورة الكريمة تصور مجتمعا عابثا ماجنا متهتكا مستهترا إلى حد المجاهرة والمعلنة بالمعصية بلا مواربة ولا حياء. للمرأة فيه دور بارز، والحكام فيه مترفون غير منشغلين بشأن العامة. وقد تفشت في هذا المجتمع للحكام أمراض اجتماعية وخلل في البنية المجتمعية، وهو مجتمع جاهلي كما سبق، تفشت فيه مظاهر الجاهلية مع اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وتآكل الطبقة المتوسطة وانتشار تجارة الرقيق.
يميني قوي تآكل الطبقة المتوسطة، لأن ده قانون في علم الاجتماع، عمود أي أمة هو الطبقة المتوسطة. كلما اتسعت، وأنا ما اتكلمش على الدين، مش بتكلم الإسلام، حتى لو أمة كافرة، كلما اتسعت الطبقة المتوسطة وقويت واستقرت، كلما قوي بنيان هذه الأمة وكان تدعيما للملك. وكلما تآكلت الطبقة المتوسطة، هي عمود الأمة، كلما سارت هذه الأمة إلى الهلاك والسقوط والضياع. الطبقة المتوسطة اللي هي لهم الأغنياء ولهم الفقراء جدا، المتوسطون أصحاب الحرف وإلى آخره، هذا هو العمود. لكن هنا في هذه القصة عندنا طبقة متوسطة متآكلة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول الدكتور عبد العزيز كامل في وصف الوضع الاجتماعي في مصر من خلال قصة يوسف: ومن قصر العزيز نرى نموذجا من التحلل الاجتماعي والانهيار الأخلاقي في قصور الطغاة وقتئذ. شاب في ريعان صباه في معزل عن أهله بعيد عن توجيههم، جاء إلى القصر بعد تجربة قاسية من سوء معاملة الإخوة، ولكن بتراث روحي تلقاه من أبيه. بهذا التراث الروحي جاء يوسف مصر وعاش في بيت العزيز، فإذا بالشر يأتيه من البيت الذي يعيش فيه، فمع الترف الذي كان فيه البيت وأهله انحلال خلقي يبدو بأكثر من صورة. أولا، صورة مراودة امرأة العزيز فتاها عن نفسه وكان منها بمنزلة الابن. ثانيا، صورة
طبعا ايه بمنزلة الابن، دي مهمة، حط تحتها خط، يعني هي استلمته ايه، طفل الذي ألقي في غابة الدب كان ايه، طفل، عشان ده يزود بشاعة الصورة، يزود بشاعة الصورة. فهو كان لها بمنزلة الابن. ايه اللي بيحصل ده؟ التهتك في هذا المجتمع. كل ده يبين لك اللي عشان تخش في الصورة، عايز جميع بعض الصورة بتكون في ذهنك. تمام، يلا سيد.
ثانيا، صورة تخاذل رب البيت في حسم الامر بعد ان عرف بانحراف زوجه وبراءة يوسف، وكان كل همه أن يكتم آلامه فلا تصل أخبار الحادث إلى المدينة، واكتفى بأن أمر الزوجة بالاستغفار لذنبها وأمر يوسف بالصمت والإعراض عن هذا الذي حدث. ثالثا، صورة استكبار امرأة العزيز مرة أخرى وسعيها لجمع نساء المدينة التي سمعنا بالقصة وإخراج يوسف عليهن في محاولة لتبرير ما فعلت، ثم إنذار يوسف بالسجن إذا لم يفعل ما تأمره به. رابعا، صورة السلطة الباغية التي كانت في يد امرأة العزيز والتي استطاعت بها أن تلقي بيوسف في السجن، وكان كل ذنبه صيانته لنفسه وأهل البيت الذين يعيش معهم، ولم يذكر القرآن السبب الذي من أجله دخل معه السجن الفتيان. وكذلك يعطينا القرآن صورة من صور هذا التجبر الذي يبدو مع سيطرة الطرف وفساد الجهاز الحاكم وقتئذ، إذ علمنا أن القرآن لم يحدد المدة التي قضاها يوسف في سجنه.
طبعا، بس هي قطعا، هي قطعا قطعا بضع سنين، يعني من 3 ل 9، فممكن تكون لحد الاقصى، يكون يعني بسبب هذه المكيدة بقي 9 سنين في ال ولا ايه، حال صعب جدا الحقيقه.
ومن الممكن متابعه التحليل الاجتماعي للقصه، وانما الذي يعنينا الان انعكاس هذا على الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، وغفلة الحاكمين عن النظر إلى مصالح الناس، وقصر النظر الذي عاشوا به حتى صرفهم عن التدبير لأمر المستقبل. كان مجتمعا يعيش ليومه، المترفون والحكام في شهواتهم، والشعب مضيع، ومن حول الحكام طبقة يعطينا القرآن صورة من صور أحاديثها عندما اهتمت بقصة امرأة العزيز مع فتاها هذا والمجاعة على الأبواب.
نسوة في المدينة، يعني ده هو ده الايه الحديث المجتمع، يعني هذه الطبقة نسوة في المدينة، ده اهتماماتهم. يعني القضية ايه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وبعدين لما يشوفوه ان هذا الا ملك كريم. القضية دي القضية الشاغلة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ويقول الدكتور التهامي نقره: قال صاحب تفسير المنار: يدل تهديد امرأة العزيز ليوسف على ثقتها بسلطانها على زوجها رغم علمه بأمرها واستعظامه لكيدها. شأنه في ذلك شأن المترفين العاجزين عن صد زوجاتهم، وإن للنساء الأكابر في الأمصار التي أفسدتها الحضارة كيدا وخداعا.
كلام ده كلام مين بقى؟ مين صاحب المنار؟ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. يعني الكلام ده كلام محمد رشيد في تفسيره، على فكرة هو تفسيره بينتهي عند سورة يوسف، ما كملوش للأسف. يعني تفسير نافع جدا إن شاء الله، خدت بالك؟ فهنا ده شوف قراءة الشيخ رضا رحمه الله، قراءة جميلة جدا جدا. شأنه في ذلك شأن المترفين العاجزين عن صد زوجاتهم، وإن دي بقى إن دي قاعدة بقى بعد ما أقدم الوجه، وإن لنساء الأكابر في الأمصار، مش في البدو ولا لا، في الحضر، وإن لنساء الأكابر في الأمصار التي أفسدتها الحضارة كيدا وخداعا. ده قايله الشيخ رضا من 100 سنة، لأن دي قواعد قرآنية نورانية. هذه الرؤية دي اللي احنا عايزين ندخل بيها على الصورة، نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. يلا.
ثم يقول الدكتور التهامي: كما أن هذه المشاهد تلقي الأضواء على نفسية المرأة المترفة ذات المنصب الرفيع، وما لجمالها من سلطان تفرضه على زوجها حتى لا تملك منه القيادة في المواطن التي تتأجج في مثلها قلوب الرجال غيرة وحمية. فقد كان جواب العزيز بعد أن تبين له حسب شهادة شاهد من أهلها أنها هي التي راودته. رابعا، الحالة الاقتصادية. تصور السورة الكريمة
الحالات الثلاث السابقة أظن متضحة، مش كده؟ نيجي بقى الحالة الاقتصادية اللي تهمنا جدا، لأن هي بسببها خرج يوسف من السجن. جوب بقى الحالة الاقتصادية كان شكلها إيه.
رابعا، الحالة الاقتصادية. تصور السورة الكريمة الحالة الاقتصادية لمصر تصويرا دقيقا، فتبرز إمكانات مصر الزراعية الكبيرة ومكانتها التجارية المرموقة، وأنها كانت موئلا وملاذا لما حولها من البلاد والجماعات الأقل تحضرا وثروة. فالقوافل التجارية بين مصر والشام لا تكاد لا تنقطع، ولعل ذلك هو ما حمل إخوة يوسف أن يتوقعوا أن يوسف عليه السلام لن يلبث في غيابة الجب طويلة، وأنه ستأتيه قافلة من القوافل التي لا تكاد تنقطع بين مصر والشام.
شايفين الاستنتاج جميل صح؟ يعني هو الحلان اللي فيهم قال سبوه، هو الناس راحة جاي، قوافل راحة جاي، فهتلاقي حد ياخده، خلصت المسألة وتخلصوا منه، لكن قتل لا هتقتلهوش. يلا سيدي.
وكذلك نجد وصف يوسف عليه السلام فلسطين بالبدوي يصور العلاقة بين مصر المتحضرة وما حولها من البوادي والجماعات الأقل تحضرا. ومما تظهره السورة الكريمة التباين الطبقي الكبير بين طبقات المجتمع، فبين بيت العزيز وقصره وأبوابه وولائمه ومتكئاته.
كلمة أبواب جمع باب، فمعناها كلمة الأبواب توحي بإيه؟ بالصورة اللي ترسمها في ذهنك، يعني مكان له أبواب وإلى آخره. ماشي.
وأبوابه وولائمه ومتكئاته، واستخدام السكاكين ونحوها من أدوات الطعام.
لم يكن ذلك مألوفا عند الإكسوس ولا الكلام ده أصلا. السكاكين دول كانوا أشبه بال وجود بقى أن شيء مألوف، وآتت كل واحدة منهن سكينة، شيء مألوف، سكينة وحامية، ويأكلوا الشوكة والسكينة والقصص دي. فده يوصف لنا الحالة اللي كان فيها البلد في الوقت ده والتركيبة الطبقية والحالة الاقتصادية اللي كانت فيها البلد. يلا سيدي.
واستخدام السكاكين ونحوها من أدوات الطعام من ذلك الترف ووسائل الحياة المرفهة إلى تجارة الرقيق بثمن بخس دراهم معدودة.
يعني من دهل ده من حالة بهذه الرفاهية إلى حالة تجارة البشر وإيه بدراهم معدودة. يعني حاجة لا قيمة لك الإنسان، لا قيمة لك إنسان مغدور الكرام يباع بدراهم معدودة. فاهمين الفكرة؟ هذا هو ده التناقض بقى اللي بين الايه بين الصورتين. اتفضل.
المحور التاسع الأسماء الحسنى والصفات العلى في سورة يوسف عليه السلام. إن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى لهي غاية الغايات ومنتهى الإرادات، وهي أصل لكل معلوم، وهي نور السالكين وهداية السائرين وزاد المسافرين ومنازل المرتحلين.
كل واحدة من دول عايزة درس، بس طبعا احنا قلنا الكلام ده كتير فانتوا يعني اكيد وصلكم يعني بس احنا عايزين نتكلم عن الاسماء الحسنى للصورة، مش للصورة بقى، ولكل صورة، للصورة ولكل صورة. لكن هي قاعدة الاسماء الحسنى في القرآن الكريم هي اللي فيها الصفات اللي احنا قلناها، هي غاية الغايات ومنتهى الإرادات لمن يريد، وهي أصل لكل معلوم. كلمة دي كلمة ابن القيم، أصل لكل معلوم، وهي نور السالكين وهداية السائرين وزاد المسافرين ومنازل المرتحلين. منازل يعني الأماكن اللي بيحط فيها الايه المسافر ليستجمع قوته ويتزود ويستكمل الايه المسير. خلين بال حضراتكم. تفضل. ولكل سورة
ولكل سورة من سور القرآن الكريم أنوارها وهداياتها ومقتضاها وعبودياتها من الأسماء الحسنى والصفات العلى.
ده بقى قاعدة إن شاء الله نلتزم بها في الصف المحلى. لكل سورة من سور القرآن الكريم أنوارها وهداياتها ومقتضاها وعبودياتها من الأسماء الحسنى والصفات العلى. خدي قاعدة، أي ولو قصار الصور ما ذكر فيها من الأسماء والصفات هو قاعدتها وعليه مدارها وهو غايتها بل غاية الغاية فيها. إيه رأيك بقى؟ مهما قصرت الصورة فتش إما عن اسم الأسماء الحسنى أو عن صفة من الصفات العلى في هذه الصورة، وهذا هو غايتها. أقول لك حاجة، كل العلوم جميع العلوم غايتها الأسماء الحسنى والصفات العلى، الفقه والحديث واللغة والتفسير كل ده غرضه إيه؟ أن يدلك على الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وظائفه وأجل وظائفه عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ يدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه، ولا إيه؟ مش كده؟ فهو أنت اتعامل مع صور القرآن بالطريقة دي، يكون عينك على ها الأسماء والصفات اللي في الصورة دي. الصورة اللي معانا فيها خصيصة خطيرة جدا، إنها الصورة كلها في قصة، فإذا كل الأسماء والصفات في قصة واحدة. يعني أنت مثلا لو ذهبت إلى سورة الأعراف إلى يونس أبشع قصص كتير، فلما تجمع الأسماء والصفات يعني أنت كلها هتبقى إيه كل إيه في لكن هنا بقى شيء فريد في القرآن كله، ما فيش حاجة تشاركه. ايه يا بقى؟ ان كل الاسماء والصفات تصب ها في سورة واحدة، في قصة واحدة، في موضوع واحد. هذه الوحدة الموضوعية الرهيبة في هذه السورة تغريك بان تبذل كل ما تستطيع لرصدي، خلي بالك، لرصدي الاسماء والصفات في هذه السورة. فإن كان ذلك في القرآن كله ها مهمة جليلة وسبيل مهيع ها إلا أنه في هذه السورة أضعاف وأضعاف ذلك. ليه؟ للوحدة الموضوعية اللي فيها، القصة كلها حاجة واحدة، موضوع واحد. فاجمع ما فيها من الأسماء والصفات لترى العجب العجاب في تلك السورة المباركة. أتمنى لكم قصدي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ورحلتنا مع الأسماء الحسنى والصفات العلى في سورة يوسف هي رحلة من اللطف الخفي والعلم المحيط والحكمة البالغة والرحمة الواسعة والقدرة الباهرة القاهرة. فاسم الله تعالى العليم تكرر 7 مرات، والحكيم 3، والغفور والرحيم وأرحم الراحمين 2 لكل، والسميع والواحد والقهار 1 لكل. وجاءت الصفات العلى: الله المستعان، خير حافظا، على ما نقول وكيل، خير الحاكمين، يجزي المتصدقين، لا يضيع أجر المحسنين، لطيف لما يشاء، فاطر السماوات والأرض، ولي في الدنيا والآخرة، فنجي من نشاء، لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لكل مرة. فأنت في قصة واحدة ترى العلم والحكمة والرحمة والولاية والحفظ والإنجاء والعون وحسن الجزاء، وترى التفرد والقهر والبأس، ترى ذلك كله بألطاف خفية تسكن قلب كل من استمع إلى القصة العجيبة وأنصت، من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد.
ختام المسك، صحيح، ختام المسك. يعني أنا بكتب الكلام ده بصراحة كنت متزلزلا، يعلم الله إن فعلا عجب عجاب، عجب عجاب لو ترى عينك حقيقة. فإن شاء الله يكون سعينا في السورة المباركة بهذه الطريقة، ونحن نرصد هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن تكون ملاذا لنا، ملاذا لنا. دي قصتنا وقصة كل زمان ومكان. قصة يوسف عليه السلام خصها الله تعالى بهذه العناية التي لا تضيع عناية، مفيش حاجة كده خالص بهذا الحجم. ولذلك يكون تفتيشنا، تفتيشنا عن الأسماء والصفات في كل موضع هو الملاذ، هو الهداية، هو المستراح، مستراح لقلوبنا أن نذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته. أسأل الله تعالى العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. وإن شاء الله تعالى موعدنا المرة القادمة هيكون في بداية السورة إن شاء الله. هنبدأ بالصفوة، وهي اختصار لتفسير الحافظ ابن كثير، ثم نتبعها بالحلية والتحلية، العمل اللي احنا اتفقنا عليه إن شاء الله. والمجلس الأول هيكون في الآيات الست الأولى، الآيات الست الأولى إن شاء الله تعالى. نقرأ المختصر ما اختصرناه من تفسير الحافظ، ثم نتبعه إن شاء الله تعالى بالحلية والتحلية الآيات الست الأولى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.